بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالة من رسائل هذه الدورة العلمية الرابعة بعد 200، والخاصة بترجمة العلامة فيصل ابن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى، والمقامة في رمضان عام 40 و400 ألف، وهي بعنوان غذاء القلوب ومفرج الكروب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غذاء القلوب ومفرج الكروب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المذكور المشكور الذي بذكره تطمئن القلوب، الرحيم الغفور الذي بلطفه تنفرج الكروب، الذي قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه.
الله أكبر. هل شرف أعظم من هذا يا إخوان؟ هل شرف أعظم من هذا أن تذكر الله سبحانه وتعالى في نفسك فيذكرك الله عز وجل في نفسه، وإذا ذكرته في ملأ ذكرك الله سبحانه وتعالى في ملأ خير من ملائك؟ هنيئا للذاكرين. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذه العبادة والطاعة التي أمر الله عز وجل بها المؤمنين في القرآن أن يأتوا بها كثيرا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سبق المفردون. قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فذكر الله عز وجل عبادة عظيمة وعبادة جليلة، وذكر الله سبحانه في الحقيقة إن تأملناه وجدناه شرع الله. فذكر الله باللسان، وذكر الله بالقلب، وذكر الله بالجوارح. ولهذا كل الطاعات داخلة في ذكر الله سبحانه وتعالى: أن تذكر باللسان، وأن تذكر بالقلب فأعمال القلوب كلها ذكر، وأن تذكر بالجوارح فأعمال الجوارح كلها ذكر لله سبحانه وتعالى. فمن ذكر الله في نفسه ذكره في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير ملأ. وفي هذا إثبات النفس لله سبحانه وتعالى. قال: ذكرته في نفسي، ففيه إثبات النفس له سبحانه وتعالى. وهل نفسه سبحانه هي ذاته أو غيرها؟ قولان للسلف، منهم من قال النفس غير الذات، ومنهم من قال النفس هي الذات، وهذا الأقرب، هذا الأقرب الذي عليه الجماهير أن النفس هي الذات. ويحذركم الله نفسه، يعني يحذركم الله ذاته. نعم.
وقال: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه.
نعم، هذه معية التوفيق والتأييد. فمن أراد معية الله فعليه بذكر الله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه رضي الله عنهم وسلم تسليما كثيرا. أما
الشهادتان متلازمتان، لا تذكر إحداهما إلا ومعها الأخرى، ولا تقبل إحداهما إلا بالأخرى. فمن قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله، من شهد شهادة لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فهذا كافر، هذا كافر. الشهادتان متلازمتان، فلا تقبل شهادة لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله. نعم.
أما بعد، فإن أشرف الحديث ذكر الله تعالى. قال الله عز وجل: ولذكر الله أكبر وأعظم الأعمال ثوابا أجر الذاكرين. قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
الله أكبر، الله أكبر. كثيرا كثيرا، سبحان الله، نجد الذكر معه الكثرة. وذاكرين الله كثيرا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم.
وقد أمر الله،
يعني ما جاء صلوا كثيرا ولا صوموا كثيرا، لكن اذكروا الله كثيرا. نعم.
وقد أمر الله تعالى بذكره في كل وقت وعلى كل حال، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. واعلم أن دخول الشيطان على العبد،
ودل هذا على فضيلة الذاكرين، لأن الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم أولو الألباب، فقال: لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. فدل هذا على أن الذاكرين الله هم أولو الألباب، وهم أولو النهى، وهم الذين يعقلون. نعم.
واعلم أن دخول الشيطان على العبد مع ثلاثة أبواب: باب الشهوة وباب الغفلة وباب الغضب.
انتبهوا يا أخواني، هذه فوائد. اعلم أن دخول الشيطان على العبد مع ثلاثة أبواب: باب الشهوة وباب الغفلة وباب الغضب. انظروا إلى هذه الفائدة، فائدة عظيمة. الشيطان يدخل على الإنسان من ثلاثة أبواب: باب الشهوة، باب الغفلة، باب الغضب. ها.
والذكر يطرده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاء ذكر الله فطرد الشيطان عنه.
نعم، لهذا الغضب من الشيطان والغفلة من الشيطان، ويستغلك الشيطان حينما يكون غفلة، والشهوة من الشيطان. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وفي الحديث الصحيح: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم مقعدا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.
الله أكبر، الله أكبر. هذه فضائل مجالس الذكر. حفتهم الملائكة هذه واحدة، غشيتهم الرحمة هذه الثانية، نزلت عليهم السكينة هذه الثالثة، ذكرهم الله في من عنده هذه الرابعة. كل فضيلة خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بالأربعة. كل فضيلة من هذه الفضائل خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بالأربعة: تحفك الملائكة وتخشاك الرحمة وتنزل عليك السكينة ويذكرك الله عز وجل في من عنده في الملأ الأعلى. هل هناك أفضل من هذا؟ هذه في مجالس الذكر يا أخوان. وخير مجالس الذكر مجالس العلم، وكما جاء عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم ملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم.
يعني كان عليهم حسرة، لأن هذا المجلس لا حسنة لك فيه، لا تذكر الله ولا تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حسرة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله ما كان في مجلسه ذلك. وفي رواية: إن كان في مجلس خير كان قد طابع له، وإن كان في مجلس تخليط كان كفارة له. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي الذكر أكثر من 100 فائدة: يطرد الشيطان ويرضي الرحمن عز وجل، ويزيل الهم والغم، ويجلب الفرح والسرور، ويقوي القلب والبدن، وينور الوجه والقلب، ويجلب الرزق، ويكسو المهابة والحلاوة، ويورث المحبة والمراقبة، فيعبد الله كأنه يراه، ويورث الإنابة إلى الله والقرب منه، وهو قوت القلوب والروح.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا في ذكر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا قام إلى صلاة ذكر الله هذا ذكر، صلى هذا ذكر، قال الأذكار بعد الصلاة هذا ذكر، قرأ حصته من القرآن هذا ذكر، حضر مجالس العلم هذا أعظم الذكر، إذ فيها الكتاب وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها تلاوة القرآن، وفيها الصلاة على رسول الله، وفيها طلب العلم ورفع الجهالة، وفيها حصول الفرقان والبصيرة، وفيها الترد على الصحابة، وفيها الترحم على العلماء، وفيها معرفة أهل البدع والأهواء، وفيها الحب في الله لأهل السنة والبغض في الله لأهل البدع، فيها كل خير. مجالس العلم فيها كل خير، فجميع أنواع الذكر تجده في مجلس العلم. نصلي على رسول الله ولا لا؟ طيب نترد على الصحابة، نترحم على العلماء والأئمة، نحب الصالحين، نبغض غيرهم، يحصل لنا الفرقان والبصيرة، يزداد يقيننا مع زيادة الأدلة وكلام أهل العلم، نحقق سنة الأنبياء في تعليم الأمة وتعلم أتباعهم منهم، يذكرنا الله عز وجل في من عنده، خير المجالس على وجه الأرض. نجاهد، هذا جهاد، هذا أعظم من جهاد السيف والسنان، الجهاد بالعلم. نعم.
وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية.
هذه غدوتي وإلا ما تغد. هذه غدوته، يجلس يذكر الله عز وجل. نعم.
وقال لي مرة: لا أترك.
ودل هذا على أن طالب العلم، أن العالم له زاد من ذكر الله عز وجل ومن الأوراد والأذكار. نعم. فلا بد لطالب العلم ولا بد للعالم أن يكون عنده زاد يصلح به نفسه أولا قبل أن يصلح غيره، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ولهذا قال سبحانه: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال العلماء: ثنتان كمل نفسه بهما، الإيمان والعمل الصالح، وثنتان يكمل بهما غيره، تواصي بالحق والتواصي بالإيه؟ بالصبر. ففاقد الشيء لا يعطيه، ولا يعلم إلا من تعلم، ولا يربي إلا من تربى، ولا يزكي نفوس الناس إلا من زكى نفسه أولا. فلهذا لو نطالع تراجم العلماء نجد أن تربية العالم نفسه هذه مقدمة. ولهذا كان الطلاب ينظرون إلى العالم وإلى سمته وإلى تعظيم الحلال والحرام وغير ذلك، فكم ينظرون إليه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وكيف تلقى الإنسان عن واحد كذاب، أو واحد مثلا يأكل الحرام، أو واحد ينظر إلى النساء، أو واحد كذا، كيف الإنسان يستصيغ لنفسه أن يجالس أمثال هؤلاء؟ ولهذا كانوا يتحرون ويضعون الشرطة في هذا العلم. هناك شرط علمي وهناك شرط عملي. خلي بالكم يا إخواني، على يد من تطلب العلم، على يد من تطلب العلم، شرط في الشيخ شرطان: شرط علمي وشرط عملي. الشرط العلمي أن يكون سلفيا ثقة، أن يكون سلفيا ثقة. والشرط العملي أن يكون معظما لحرمات الله، وأن يكون صاحب تربية، وأن يكون حسن السمت والسمعة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، يقول: ذكر آثارا في من يطلب على يديه العلم. ذكر بسنده عن عمرو بن سعد أن عقبة بن نافع قال لبنيه: يا بني لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ثقة. وروينا عن ابن معين أنه قال: كان فيما أوصى به صهيب بنيه أن قال: يا بني لا تقبلوا الحديث إلا عن ثقة، إلا من ثقة. وقال ابن عون، انتبهوا لهذا الأثر، قال ابن عون: لا تأخذوا العلم إلا ممن شهد له بالطلب. معروف بالعلم، معروف بطلبه، معروف بالرسوخ. لا تطلبوا العلم ولا تأخذوا العلم إلا ممن شهد له بالطلب. وفيما أجاز لنا عبد ابن أحمد وحدثنا عبد الله بن سعيد عنه قال وساق بسنده عن شعيب بن الحبحاب قال: غدوت إلى أنس بن مالك فقال: يا شعيب ما غدا بك؟ فقلت: يا أبا حمزة، غدوت لأتعلم منك وألتمس ما ينفعني. فقال: يا شعيب، إن هذا العلم دين، فانظر ممن تأخذه. وقال سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال: لا يؤخذ العلم من صحفي. وقال القاسم بن محمد: أقبح من الجهل أن أقول بغير علم أو أحدث عن غير ثقة. وقال هشام بن حسان ساق بسنة عن هشام بن حسان قال: قال محمد بن سيرين: انظروا عمن تأخذون هذا الحديث، فإنما هو دينكم. العلم هذا دين، فانظر عمن تأخذ دينك. وساق بسنده قال: روى جماعة عن هشيم عن مغير عن إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى هديه، وسمته وصلاته ثم أخذوا عنه، نظروا إلى ماذا؟ إلى هديه وسمته وصلاته ثم أخذ عنه. يعني لابد أن يكون صاحب دين، يبقى من جهة الشرط العلمي لابد أن يكون مأمونا على العلم ثقة سلفيا سنيا، هذا شرط العلم. العملي لابد أن يكون عابدا وأن يكون معظما لحرمات الله، فكم ينظرون إلى هديه وسمته وصلاته ثم أخذ عنه. ولهذا ورد أن السلف كانوا يطلبون الهدي قبل العلم، وساق بسنده عن أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان قال حدثنا محمد بن علي بن مروان قال سمعت عفان بن مسلم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول سألت شعبة وابن المبارك والثورية ومالك بن أنس عن الرجل يتهم بالكذب فقالوا انشره فإنه دين. يعني أتكلم فيه رجل متهم بأنه كذاب، قال انشره، انشر هذا، قل للناس هذا كذاب فإن هذا دين. وروينا عن حمد بن زيد أنه قال كلمنا شعبة في أن يكف عن أبان بن أبي عياش لسنه وأهل بيت، أن يكف عن الكلام في هذا الرجل، فقال لي يا أبا إسماعيل لا يحل الكف عنه، لا يحل الكف عنه لأن الأمر دين. يبقى هل يسكت عن أهل البدع والأهواء؟ أبدا. اللي يقول اسكتوا، اللي يقول أهل السنة لا تكلموا في أحد، هذا ليس من أهل السنة، هذا ما يعرف منهج أهل السنة. شعبة ناشدوه ألا يتكلم في أبان بن أبي عياش، فقال يا أبا إسماعيل لا يحل الكف عنه لأن الأمر دين. ولهذا الكلام في أهل البدع والأهواء ليس على الاختيار، ليس على الاختيار لمن عرف أهل البدع، ليس مخيرا أن يتكلم أو يسكت، بل يجب عليه البيان بموجب ما أخذه الله عليه من ميثاق. فقال سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا من العلم الذي ينبغي نشره حتى يحذر الناس أهل البدع والأهواء. يبقى من قال لا تسكت فإنه ليس على دين. من وضع سيفه والأعداء في البلدة أتيت البلدة من قبله، ومن وضع لسانه والأعداء حول كتب السلف وحول عقائد السلف أتيت السنة من قبله. لا ينبغي لمسلم أن يضع لسانه ولا أن يضع سيفه، أن يضع سيفه إذا كان مع ولاة الأمور في الجهاد الشرعي، ولا أن يضع لسانه في بيان ما عليه أهل البدع والأهواء. لا يحل الكف عنه لأن الأمر دين. ساق بسنده عن ابن سيرين قال حدثنا سليمان التميمي بحديث عن ابن سيرين فذكر له الحديث، فقال له ابن سيرين ما هذا يا سليمان؟ اتق الله ولا تكذب علي. فقال سليمان إنما حدثنا مؤذننا. أين هو؟ فجاء المؤذن. فقال أين هو؟ فجاء المؤذن. فقال سليمان أليس حدثتني عن ابن سيرين بكذا وكذا؟ فقال إنما حدثنيه رجل عن ابن سيرين. شاهد أن من يطلب على يديه العلم لابد أن يكون فيه الشرطان، الشرط العلمي والشرط العملي. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقال لي مرة أي شيخ الإسلام لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها، ومنها أنه يحط الخطايا ويذهبها ويزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وهو غراس الجنة ونور للذاكر في الدنيا وفي القبر وعلى الصراط. والذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون، وهو يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل.
نعم، من قال في يومه 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له كعدل كم؟ عشر رقاب يا أخوان، تخيل تعتق عشر رقاب، لك أجر من أعتق عشر رقاب. هذا في ذكر الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فكيف إذا زدت على ذلك؟ نعم.
وهو يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخير في سبيل الله، وهو رأس الشكر وأكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطبا بذكره.
ولهذا النبي لما قال له الرجل يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فمرني بأمر أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. نعم.
والذكر شفاء القلب ودواؤه، وهو جلاب للنعم دفاع للنقم، ويوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر.
نعم، لأن الله عز وجل قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال أبو العلية وصلاة الله عز وجل على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وقد سبق ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. نعم.
ومجالس الذكر رياض الجنة ومجالس الملائكة، وإدامته تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها، وهو من أكبر العون على طاعة الله، وله تأثير عجيب في حصول الأمن، وهو سبب تصديق الرب عز وجل عبده. وفي الحديث إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، يقول الله تبارك وتعالى صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا للملك وللحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي، قال من رزقهن عند موته لم تمسه النار. ومنها الذكر سد بين العبد وبين جهنم، والملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب، والجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليها، وهو أمان من النفاق.
الله أكبر، وهذه تشهد لك يوم القيامة. أي أرض وطئتها فذكرت الله عليك عليها شهدت لك يوم القيامة، وأي سماء صعد إليها عمل من عملك شهدت لك يوم القيامة. ولهذا قال سبحانه عن قوم فرعون لما أهلكهم الله فما بكت عليهم السماء والأرض، لأنه لم يكن لهم طاعة يقومون بها على الأرض ولا عمل صالح يصعد لهم إلى السماء، والله عز وجل يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. فالسماء تشهد لك والأرض تشهد لك، والملائكة إن شاء الله تعرفك. الملائكة تعرفك، إيه والله تعرفك إن شاء الله إن كنت لله من الذاكرين وله من العابدين وله من المخلصين الصادقين. أما سمعت هذا الحديث الجليل الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى عبده يا جبريل، نادى جبريل يا جبريل إنه أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فالعبد المؤمن التقي يحبه جبريل، يحبه رب العالمين ويحبه جبريل ويحبه أهل السماوات. ولهذا إذا صعدت روحه بعد موته شيعه من كل سماء مقربوها. روح من هذه؟ يقولون روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، هذه روح فلان ابن فلان. إذن أهل السماء يعرفونك، وهذا كله بذكر الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. فيا إخواني هذا فضل عظيم جدا أن يعرفك ربك سبحان الله وأن يحبك ربك. ولهذا كان الفضيلة تتسابق إليها سادات الصحابة، ما هي؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد السعيدي في الصحيح لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، بات الصحابة ليلتهم يدوكون أيهم يعطاها. ليس حرصا على الراية وإنما هو حرص على الفضيلة، هذه الفضيلة العظيمة المباركة، يحب الله ورسوله إذا ليس منافقا ويحبه الله ورسوله، وهذا أعلى ما يتمنه العبد. كما قال بعض الصالحين ليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب، الشأن أن تحب. فلما غدا الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قالوا هو يشتكي عينيه، ليس موجودا، هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فجاء فبصق في عينيه فبرئتا كأنهما لم يكن بهما إيه وجع، ثم أعطاه الرأي. هذه من فضائل علي رضي الله عنه أنه نصا الله عز وجل ورسوله، الله يحبه والرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، وهو يحب الله ورسوله، فليس منافقا، وهو محبوب عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهو أمان من النفاق، وله لذة لا يشبهها شيء، وفي الاشتغال به اشتغال عن الكلام الباطل من الغيبة والنميمة واللغو وغير ذلك.
هل رأيتم منافقا يذكر الله سبحانه وتعالى ذكر الإخبات والإنابة؟ نعم.
والذكر نوعان: ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته والثناء عليه بها، وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى، إلى أن قال: وأفضل هذا النوع الثناء عليه بما أثنى به على نفسه وبما أثنى به عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. وهذا النوع ثلاثة أنواع: حمد وثناء ومجد.
اللي هو ذكر الثناء، ذكر الثناء تثنى على الله عز وجل، هذا من أجل ما تذكر الله عز وجل به. ولهذا كان النبي يثنى على ربه ثم يقول صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا يحصي النبي ثناء على الله، فأعظم الذكر ما كان فيه ثناء على الله عز وجل. قال: وهذا النوع
ثلاثة أنواع: حمد
نعم.
حمد وثناء ومجد، وقد جمعها الله تعالى،
وكلها موجودة في سورة يا أخوان الفاتح: حمد ثناء مجد. نعم.
وقد جمعها الله تعالى في أول الفاتحة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي.
ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة يعني سورة الفاتحة، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبد، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. نعم. ولهذا أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، لأن أعظم موضوع سورة في القرآن سورة الفاتحة، وأعظم آية آية الكرسي، لأن أعظم موضوع آية في القرآن آية الكرسي. نعم.
إلى أن قال: ومن ذكره سبحانه وتعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه ومواقع فضله على عبيده، وهذا أيضا من أجل أنواع الذكر، فأفضل الذكر ما توافق.
هذه رسالة في فضلة الذكر، وأنه غذاء القلوب ومفرج الكروب. نعم.
فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان والذكر.
نعم. لا تذكر بلسانك فقط، بل أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، تذكر الله عز وجل وتعظمه بقلبك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم.
والذكر أفضل من الدعاء، فالذكر ثناء على الله عز وجل بجميع أوصافه وآلائه وأسمائه،
وهو دعاء، هو أفضل من الدعاء، هو دعاء المسألة، وهو دعاء، لأنك إن ذكرت الله عز وجل فقد دعوته، لأنك ما تذكر الله عز وجل إلا لترجو ما عنده من أجر. نعم.
والدعاء سؤال العبد حاجته، ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى.
لماذا الذكر أفضل من الدعاء، أو دعاء الثناء أفضل من دعاء المسألة؟ لأن دعاء الثناء ذكر لله بأوصافه وأسماء، فهو محض ذكر الله عز وجل، إنما دعاء المسألة في حاجتك. نعم. هو عبادة عظيمة لا يقلل من شأنها، وإلا فالأنبياء قد دعوا الله عز وجل، لكن هذا في المفاضلة، هذا في المفاضلة. نعم.
ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى والثناء عليه بين يدي حاجته، ثم يسأل حاجته، كما في حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه فقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء.
هذه السنة، إن أردت أن تدعو، تدعو في سجودك، تدعو في كذا، ابدأ بتمجيد الرب سبحانه وتعالى ثم والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أذكر حاجتك. نعم.
وهكذا دعاء ذي النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: والذي نفسي بيدي، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وعن أنس رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، إلى أن قال: وقراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، والأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة. ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء، وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه، كانت أفضل من كل شيء، أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء. انتهى ملخصا.
نعم، أعظم الذكر الصلاة، لأن في الصلاة تقرأ القرآن، في الصلاة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تتشهد الشهادتين، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، في الصلاة الدعاء دعاء مسألة، في الصلاة ذكر لله سبحانه وتعالى، في الصلاة استغفار وإنابة، في الصلاة حمد لله عز وجل، في الصلاة عبودية الأركان مع اللسان الأركان الأخرى. فأنت تعبد الله بالقيام، هذا القيام عبادة، وقوموا لله قانتين، قيام هذا عبادة، وأنت تعبده بالركوع فالركوع عبادة، واركعوا مع الركعين، وتعبده بالسجود واسجد واقترب، تتعبده بالسجود، تتعبده كل جزء في أعضائك في الصلاة له عبودية. الله أكبر بلسانك هو، لكن ترفع اليدين ولا لا؟ يبقى هذا وظيفة لليدين، وظيفة اليدين، واليدان ترفعان في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من الركعة الثالثة. هذه أربعة مواضع ترفع فيها اليدين، ولا تفعل ذلك في السجود كما جاء في الصحيحين قال: ولا يفعل ذلك في السجود، يعني ما يرفع يديه وهو ساجد، إنما هذا من قيام فقط، هذا من قيام ترفع يديه. الله أكبر، هذه عبودية لليدين. ثم الفاتحة، تضع يدك اليمنى على اليسرى على الصدر، هذه عبودية أيضا لليدين. ثم ترفع ثم تركع، هذه كلها عبوديات جوارح. في التشهد تشير بالإصبع، هذه عبودية. السلام عن يمينك وعن شمالك، هذه عبودية. نعم.
قال فصل: قال الله
تعالى: ولهذا من أراد أن يجتمع له جميع أنواع الذكر فعليه بالصلاة. من أراد أن يجتمع له جميع أنواع الذكر فعليه بالصلاة، ففي الصلاة جميع أنواع الذكر. اجعل وردك في الصلاة، يكون وردك للقرآن في الصلاة، تجمع بين الصلاة وبين تلاوة القرآن. طب والتسبيح والتحميد والدعاء وكذا، هذا في الصلاة، كل هذا في الصلاة. طب بر الوالدين في الصلاة، كيف أبر الوالدين في الصلاة يا إخوان؟ بالدعاء: رب ارحمهما كما ربياني صغير، تدعو لهما، هذا بر الوالدين في الصلاة. طب جهاد، هذا في الصلاة. طب كيف أجاهد في الصلاة؟ كيف الجهاد في الصلاة؟ أجاهد نفسي، أجاهد شيطاني في الصلاة، بيني وبين الشيطان معارك. فإذا كان الأذان ولا ثم عاد، كانت الإقامة ولا ثم عاد، فيذكرك كل شيء لما لم تذكره من قبل. يبقى أنت إذن محارب للشيطان في صلاتك. نعم.
قال
والصلاة صيام، كيف صيام؟ لأنه لا يحل فيها الطعام والشراب، يبطلها، إذا أكلت وشربتها أبطل ذلك الصلاة. يبقى الصلاة صيام، صيام إمساك، بل هو أعظم من إمساك الصيام، لأن الصيام صيام رمضان إمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات. لكن هل نصمت عن الكلام؟ لا، في الصلاة صمت عن الكلام، الكلام الخارج، خارج الصلاة. والصلاة زكاة، إذ الزكاة هي الطهارة، تطهير النفس وتطهير المال. قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه. وأنت في صلاتك زكاة، زكاة للنفس، من أعظم أنواع التزكية للنفس الركوع والسجود والقيام والإنابة لله سبحانه، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والصلاة فيها حج، الحج قصد الله عز وجل في أماكن مخصوصة، قصد بيت الله، قصد عرفة، قصد شعائر ميناء عرفة كذا، هذه قصود تكون لنا في هذه الأماكن الخاصة. طيب والصلاة قصد لله عز وجل، فإذا كبر العبد خلي بينه وبين ربه، فإن قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، يبقى أنت تقصد الرب عز وجل مباشرة، هذا قصد الله سبحانه وتعالى، هذا حج، أعظم أنواع القصود. فالصلاة شهادتان فيهما، إذن الصلاة في أركان الإسلام فيها شهادتان، فيها صلاة، زكاة، صوم، حج، فيها جهاد، كل هذا في الصلاة. فالصلاة أم العبادات، ولهذا أفضل العبادات العملية الصلاة، أفضل العبادات. نعم.
قال فصل: قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال بعض العلماء: لا تجعل وردك غير ما ذكر في الكتاب والسنة، تكن من العلماء الأدباء، لأنك حينئذ تجمع بين الذكر والتلاوة فيحصل لك أجر التالين والذاكرين، فما ترك الكتاب والسنة مرتبة يطلبها الإنسان من خير الدنيا والآخرة إلا وقد ذكرها.
الله أكبر، الله أكبر.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
هذا الكلام جميل إخواني، شوفوا. قال فصل: قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال بعض العلماء: لا تجعل وردك غير ما ذكر في الكتاب والسنة، تكن من العلماء الأدباء، لأنك حينئذ تجمع بين الذكر والتلاوة فيحصل لك أجر التالين والذاكرين، فما ترك الكتاب والسنة مرتبة يطلها الإنسان من خير الدنيا والآخرة إلا وقد ذكرها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان أن احتفظ بها، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقال: دعني فإني لا أعود. فذكر الحديث وقال: فقال لي في الثالثة: وعلمك كلمات ينفعك الله بهن، إذا ويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخلى سبيله، فأصبح فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صدقك وهو كذوب. رواه البخاري.
نعم.
وذكر الحافظ أبو موسى من حديث
أبي يقول بقى في الموازنات: لابد أن تذكر الحسنات والسيئات. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة: صدقك وكذوب، وأنتم لا تذكرون هذا أبدا، حسنا لهذا لا تذكرون حسنا لهذا. نقول: ماذا قال النبي؟ قال: هو كذوب. هل أنت تعترف بهذا؟ هل أنت تعترف بهذا؟ تقول: هذا الشيخ كذاب؟ أبدا، إنما تذكر المحاسن فقط ولا تذكر هذه السيئات، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه قد يذكر هذا صدقك وكذوب في بعض المواضع، إنما في الحكم لا، إذ النبي هنا يحكم على قوله. ولهذا لو جئت لنا بكلمة لصاحب بدعة هنقول لك: صدقك وهو كذوب مبتدع. طيب، لكن لو جاء النبي يسأل عن الشيطان بقى، شيطان، سؤال عن الشيطان، النبي قال: يصدق وكذوب، ولا قال تعالى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يصدق في بعض الأحيان، لا، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ففي الحكم يذكر هذا فقط، هات القرآن كده كله وهات السنة، ذكر الشيطان في القرآن والسنة، هل فيها حسنة؟ هل فيها صدقك؟ ذكر القرآن والسنة فيها صدقك؟ أبدا. شيطانا مريدا لعنه الله، هذا الشيطان في القرآن، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الشيطان في القرآن. إنما في هذا الموضع لماذا قال النبي صدقك؟ لأن الحكم هنا على القول، على القول، ولهذا قال صدقك فيما قال وهو كذوب، إذن الشيطان كذب. فأنت تقول مثلا: فلان الفلان من أهل البدع، ماذا تقول فيه؟ هنقول: ضال. ما يقول قال بقى يا أخي بيصلي، قل ضال ويصلي قل ضال وبيصوم، قل ضال لا الحكم لا. لكن لو جئت مثلا تقول مثلا هذا الرجل قال مثلا التوحيد ثلاثة أقسام، فهل يا شيخ تلقى العلم عن هذا الرجل أو ما تقول في هذا القول؟ نقول صدقك هذا الرجل، التوحيد ثلاثة أقسام، ولكن احذر هذا الرجل، هذا الرجل مبتدع، لا تتلقى عنه العلم، لا تجلس عنده، هذا مبتدع. وعليه فهناك فرق بين الحكم على المبتدع وبين الحكم على قول المبتدع نفسه أقواله كذا، وبين رواية المبتدع وبين التلقي عن أهل البدع. ما يجوز شيء من كل هذا إلا ما تعلق بالرواية فقط، فإن العلماء استثنوا الرواية عن أهل البدع بشروطها وضوابطها في هذا الباب فقط، إنما التلقي لا، الاستماع لا، الثناء لا، اقتناء الكتب لأهل البدع لا. لا يجوز لك أن تسأل ولا أن تقتني ولا أن تطلب العلم ولا أن تذكر حسناته إن سئلت عنه. أهل البدع مجمعون على هذا إلا فقط فيما تعلق بباب الرواية. نعم.
وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك اختم بخير ويقول الشيطان اختم بشر، فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه يعني النوم طرد الملك الشيطان وبات يكلؤه، فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك افتح بخير ويقول الشيطان افتح بشر، فإذا قال الحمد لله الذي أحيانا الذي أحيا نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا وإن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، طرد الملك الشيطان وظل يكلؤه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنن من الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا.
إذن يكون ذكر الله معك في كل حال، عند النوم، عند قدم النوم، الطعام، الشراب، الدخول إلى المسجد، الخروج، الدخول إلى البيت، الخروج، عند العطاس، عند دخول الخلاء، عند الجماع، ذكر الله معك دائما ما يفارقك أبدا. نعم.
لو كانت المرأة حاملا أو مثلا تأخذ بعض الوسائل لمنع الحمل، فهل يذكر الذكر كاملا أم يقول بسم الله فقط؟
طبعا ذكر الجماعة يكون في كل حال، حتى ولو كانت المرأة تتناول موانع، لأنه وقاية من الشيطان في كل شيء، وقاية من الشيطان بالنسبة للولد. النبي أخبر هنا عن أنه إن يقدر بينهم ولد لم يضر الشيطان أبدا، لم يضر الشيطان أبدا، ليس حصرا، ليس حصرا لفائدة الذكر في هذا الباب، إنما هذا من فوائد الذكر أنه إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. لكن هناك فوائد أخرى، فوائد أخرى من حصول بركة، من حصول طرد للشيطان، جاء في أثر وإن كان فيه ضعف لكن لا يبعد معناه من الصواب، أن الرجل إذا جامع امرأته ولم يذكر الله عز وجل التف الشيطان على إحليله فبشر معه امرأته. فالشيطان يحضر الإنسان في كل مقام، ومن ذلك مقام الجماع، فليس فقط فائدة الذكر تتعلق بالولد، هذا من فوائده. ولهذا النبي قال لو أن أحدكم إذا أتى له قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه فإن قدر بينهما ولد لم يضر الشيطان أبدا فيما تعلق بالولد. لكن الفوائد أنفع وأوسع من هذا، فهو طرد للشيطان حال حصول هذا. نعم. قد الشيطان قد يحملك على أن تفعل معصية في حال الجماع، تأتي امرأة في دبورية، تأتي امرأة وهي حائض، هذا من الشيطان، من الشيطان. ولهذا ما يقول هذا الذكر من أراد أن يأتي امرأة في دبورها، من قال هذا الذكر ما أتاه في دبورها، من قال هذا الذكر ما أتاها حائضا، مثل الحرام كده، لا يمكن يسرق خزنة فيقول بسم الله، لا يمكن يفتح بابا فيقول بسم الله، لا يمكن يتسلق سورا فيقول بسم الله، اللهم وفقني، اللهم سلمني من كل سوء ومكروه، لا يمكن. لو قال الحرام بسم الله لما فتحه، ولا يمكن زاني يكشف ثيابه فيقول بسم الله اللهم اجرني من الشيطان اجرني من الشيطان ما رسول. فاذا هذا حصانه من كل معصيه من كل مخالفه. ولهذا ما يذكر الله عز وجل في هذه المواضع الا من ابتعد عنه الشيطان. الشيطان عند دخول بيتك. ولهذا من دخل بيته ولم يذكر الله قال الشيطان ضمننا المبيت عنده. فان قدم الطعام ولم يذكر الله قال ضمننا العشاء عنده. فمن دخل بيته ولم يذكر الله دخل الشيطان وأكل الشيطان. ومن جمع امرأته كذلك شاركه الشيطان. وهذا وجه من أوجه تفسير وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. فإذا ذكر الله عز وجل يطرد الشيطان عند الجماع فليكن له سبيل عليهما. ثم هذا أيضا تحصيل الأجور العظيمة وتحويل لهذا الأمر الذي قد يكون طبعيا إلى أمر شرعي. ما الفرق بينك وبين عموم الناس إلا هذا الذكر والضوابط الشرعية عند هذا الأمر وعند هذا الحال. نعم.
وذكر الحافظ أبو موسى عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال أنا ضامن لمن قرأ هذه العشرين آية أن يعصمه الله تعالى من كل سلطان ظالم ومن كل شيطان مريد ومن كل سبع ضار ومن كل لص عاد. آية الكرسي وثلاث آيات من الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وعشرا من الصفات وثلاث آيات من أول المؤمن وثلاث آيات من الرحمن يا معشر الجن والإنس وخاتمة سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فيقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات. وفي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه
كان هو بأبي وأمي ونفسي وروحي لا يدع ذكر الله عز وجل أبدا عند نوم عند يقظة وعلم الأمة هذا. نعم.
سمعت الشيخنا بالنسبة لأذكار النوم يا شيخنا تقل؟
نعم. إذا أوى إلى فراشه إيه؟ كل ليلة يعني لأنه كان ينام الليل بالنهار. إذا النوم بالنهار طارئ ما يكون في أذكار النوم. نعم أقرأ مع النفس كل مرة. أما من جعل نومه نهارا يعني يكون نومه نهارا مثل ما ننام نحن الآن فنعم تكون هذه الأذكار موجودة. نعم. نعم. لا ينفث ويقرأ كل واحدة مرة ثم يمسح ثم يعود فيجمع كفة وينفث ويقرأ ويمسح ثم يعود هكذا ثلاث مرات. نعم.
يعني النفت يا شيخ نكون في آخر كل صورة في آخر الثلاث صور.
نعم.
النفت يكون مع آخر كل صورة
مع كل قراءة يعني مثلا لكن هل قبل القراءة بعد القراءة أثناء القراءة واسع هذا أمر واسع. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. وأمر ابن عباس رضي الله عنهما رجلا وجد في نفسه شيئا من الوسوسة أن يقرأ قل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رقى لديغا بفتحة الكتاب فجعل يدفل عليه وقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال الحديث. نعم. وقال يونس بن عبيد ليس رجل يكون على داء.
هذه من صور الرقية أن تقرأ على المريض قل هو الله واحد. وكذلك أيضا المعوذتين تقرأ المعوذتين قل هو الله واحد المعوذتين. كذلك آية الكرسي والقرآن كله يصلح الرقية يا أخوان. لكن تقرأ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن شئت أن تزيد لا بأس. لا بأس زيادة على الرقية الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بها لأن النبي أجاز الزيادة. قال النبي اعرضوا علي رقاكم ثم قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شرك. نعم. لكن خيرها افضلها الوارد. نعم. لا التخصيص هذا للصداع وهذا لآلام الظهر وهذا لآلام الركبتين وهذا كذا لا هذا ليس فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال يونس بن عبيد ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون إلا وقفت بإذن الله تعالى. وفي السنة عن ابن مسعود رضي الله
حقيقة هذا ورد بعض عن السلف اللي هو أن يقرأ مثلا في أذن دابة كذا أو مثلا المرأة إذا كانت مثلا عندها نزيف فمثلا قد يكتب على جلدها مثلا كذا أو غير رضا من زوجها يعني أو هذا فمثل هذا الحقيقة وقع وشيخ الإسلام أشار إلى شيء من هذا، لكن في النفس من ذلك شيء، في النفس من ذلك شيء. فالإنسان ما يخصص شيئا، لكن لو أنه قرأ والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد على ذلك مثلا، يعني هذه المواضع زاد عليها من غير أن يخصص يجعل الصباع لا يجعل كذا، لا، آية الصباع تصلح لغيره، هذه الآية تصلح لغيرها. نعم.
وفي السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويذكر أن فاطمة رضي الله عنها لما دنت ولادتها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وزينب بنت جحش أن تقرأ عليها آية الكرسي: وإن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآية، وتعوذاها بالمعوذتين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنس حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى شيئا فأعجبه فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقال عبد العزيز بن صهيب: قلت لأنس: أي دعوة كان أكثر ما يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يقول: اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا في بها دعا بدعاء بها فيه. رواه مسلم وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم وغيره. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت آمين في الصلاة، وعند الدعاء لم يعط أحد قبلي إلا أن يكون موسى، كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فاختموا الدعاء بآمين فإن الله يستجيبه لكم.
هذا من السنة. نعم، من السنة ختم الدعاء بآمين.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ
معنى اللهم استجب، معناها اللهم استجب. نعم.
وعن
مهنة نعم، ليس هناك ما يعني راقي مخصوص، إنما يرقي كل مسلم، كل مسلم يعرف الرقية الشرعية يرقي، لكن بعض الناس قد يكون عنده فراغ أكثر من غيره، فمثلا يقال مثلا: أخ فلان مثلا اذهب وخذه مثلا يرقي المرأة الفلانية لأن عنده فراغ، لا إشكال، إلا ما تخصيص ولا ويقال هذا يعني ما يرقي إلا فلان مثلا، لا، لكن حينما يكون عنده وقت يسمح أن يذهب إلى فلان وإلى فلانة وإلى كذا وإلى كذا، لا بأس ولا حرج. نعم نعم، دورات كل هذا من المبالغة، دورات رقية شرعية ويأخذ بشهادة أنه رقي شرعي، كل هذا خلاف السنة. الدورة احفظ الرقية الشرعية في الكتاب والسنة بس، هذا الدور، ولا تحتاج شهادة، الشهادة تكون بصدقك وإخلاصك واتباعك، فمن كان صديقا مخلصا وكان متبعا صارت له رخصة. وكم من إنسان قد يكون معه شهادة ولا يصلح الرقية، مبتدع، وهذا رجل متكسب يتكسب ولا يرجو وجه الله سبحانه وتعالى. لكن حينما يكون الإنسان عالما بالرقية الشرعية وشرطها وصادق في دعائه للمريض يصلح الرقية، وخير من يرقي من رقى نفسه إذا كان صادقا، لأن الله عز وجل يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فخير من يرقي نفسه هو المريض نفسه، خير من يرقي إن كان صادقا، خير من يرقي هو المريض نفسه. لكن لا بأس، النبي قال: من استطاع أن ينفع خاف لينفعه، ولا بأس بأخذ أيضا مال على الرقية إذا كان يعني أعطاه الناس شيئا فأخذه، لا بأس، فإن الصحابة قد أخذوا على هذا وبوب البخاري على هذا، لكن لا تجعل المال هو مرادك، وإنما نفع إخوانك، من استطاع أن ينفع أخوه فليفعه، فإن الرقية عبادة، والعبادة لا تجعلها لا تجعل المال قصدك الأول، وإنما يكون المال تابعا، لما يكون المال تابعا، لكن أنت تتعبد الله عز وجل بنفع أخيك، وهذا الذي ينتفع به. إنما تذهب إذا هذا ما عنده مال لترقيه، لا، هذا غلط. وهناك تجاوزات يعني كثيرة في هذا الباب، وراجعوا رسالة الشيخ ربيع بتعليقين عليها في دورة من الدورات، فهي تستوعب هذه الأحكام كلها. فالشاهد يعني تخصيص، أن نقول هذا راقي، لا، ما في حاجة اسمها تخصيص. ما كان في الصحابة مخصص لهذا، أبو سعيد الخدري أحد الصحابة الذين رقوا بس، لكن ما كان يقال سعيد أبو سعيد الخدري راقي، بخلاف فلان الذي كان يلحد الأموات، يلحد الأموات، وفلان مثلا كان كذا، هذا معروف الصحابة. لكن راقي معروف الصحابة؟ لا. هل يعرف الصحابة مصلي حاج كذا؟ لا. فالراقي الرقي عبادة، من استطاع منكم أن ينفعه فليفعه. لكن كما قلنا بعض الإخوة قد يكون عنده تفرغ، تفرغ، فنقول مثلا الأخ مثلا فلان هذا رجل على السنة، اذهبوا إليه يرقيكم إن شاء الله، أو خذوا الأخ فلان يذهب إليكم للرقية إن شاء الله، فهذا الأخ متفرغ. نعم نعم. لا يسترقون، هم الذين لا يسترقون، يعني يطلبون الرقية لكمال التوحيد، لكن إن استطعت أنت أن تنفع أخاك من غير طلب منه انفعه، انفعه. نعم. ورد لفظ عند مسلم لا يرقون، بعض العلماء يقول غير محفوظة، وبعضهم يقول لا، لها تأويل، وهذا الأقرب. نعم. نعم، يرقي ولدك، ما في، لا، هذه لا لا, لا, لا تدخل في لا يسترقون. نعم. إنما من يطلب الرقية لنفسه، إنما إذا طلب الرقية لغيره كان يقول مثلا أخي فلان اذهب إلى فلان ورقيه وكذا، كما قال النبي من استطاع منكم أن ينفع أخوه فلينفع، فلا إشكال مع جواز ذلك، هذا جائز ليس محرما، لكن ترك ذلك كمالا في التوكل هذا أفضل. نعم. فليجعل الرقية، فليكثر من الرقية، إذا كان تعب شديد يبقى يكثر من الرقية واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى لنفسه، أفضل شيء، أفضل شيء، ومن عرفه من الإخوة فلينفعه. نعم.
وعن ابن مسعود
إذا إيه؟ تتعامل بروح الترقيه، إذا الجن يعني نطق، تقصد نطق، تعامل معه كما تعامل مع الإنسي، قل له أخرج عدو الله هذا لا يحل لك، وإن احتاج دعوة ادعوه، لكن بقى أنت جاي منين ورايح فين، وأنت بتاكل إيه، وأنت بتشربوا إيه، وأنت مش عارف إيه، وهو يقول لك ده فلان اللي عم قامت بعمل السحر، وأنت تقول أين وضعه، يعني كل هذا الاستطراد لا، إنما تتعامل معه كما تعامل مع الإنسي بقدر الحاجة، نحتاج إلى دعوة ادعوه، نحتاج إلى دعوة، نحتاج إلى تحذير حذره وخوفه بالله سبحانه وتعالى. إنما الذي يقول لك لا تتكلم قط معه هذا يجانبه الصواب، والذي يفتح معه أيضا قصصا فلا شك أن الشيطان يستدرجه من خلال هذا، وقد يفسد بين الأقارب بهذا السبب، يقول فلانة فعلت لها، فلان فعل له. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة، 4 من أولها، وآية الكرسي، وآيتان بعدها، و3 آيات من آخرها. وفي رواية لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه، ولا يقرأ على مجنون إلا أفاق، ولا يقرآن على مجنون إلا أفاق. رواه الدارمي. وعن أم سلمة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. رواه مسلم. وروى أحمد عن الحسين بن علي رضي الله عنه
وأم سلمة قد قالت هذه الذكرى بعد موت أبي سلمة فرزقها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروى أحمد عن الحسين بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب مصيبة فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب.
نعم.
عن يزيد بن السكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألف لام ميم، الله
يعني
لا.
لو أن الإنسان مثلا ذكر مصابا حصل له مثلا من 10 سنوات، فلما ذكر هذا المصاب قال: إن لله وإن إليه راجعون، وجدد استرجاعا جدد الله أجرا أيضا سبحانه وتعالى. نعم.
وعن يزيد بن السكن قال رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إن فيهما اسم الله الأعظم. رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، في هذه الآية من آل عمران: مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رواه الطبراني. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثم قرأ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رواه ابن جرير وغيره. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الآيات.
كان هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قام من النوم نظر إلى السماء وقرأ 10 آيات الأخيرة من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، يقرأ هذه الآيات. نعم.
يشرع شيخنا النظر.
نعم.
يشرع النظر إلى سقف الغرفة.
نعم. نعم. ما السماء يعني في العلو يعني.
نعم.
إلى مكان مرتفع. نعم.
ثم قام فتوضأ واستنى ثم صلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى بالناس الصبح. وقال عيسى عليه السلام: طوبى لمن كان قيله تذكرا وصمته تفكرا ونظره عبرا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه. رواه أحمد. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70 ملكا يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قال حين يمسي كان بتلك المنزلة. رواه أحمد. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 7 آيات من قرأها لم يحرم ما بعدها وعند الله المزيد. الأولى قوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قرأها مكروب إلا فرج الله عنه. الثانية قوله تعالى: ربي أوزعني أن أشكر.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قرأها مكروب إلا فرج الله عنه، لأن الله قال: ودنوني ذهبا غاضبا فظن لن نقدر عليه فنادى في ظلماته أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال سبحانه: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نعم.
الثانية قوله تعالى: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الثالثة قوله تعالى: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الرابعة قوله تعالى: أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
الخامس أي قد عاد وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لأن يقول علي: 7 آيات من قرأها لم يحرم ما بعدها. طيب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ماذا بعدها؟ فاستجبنا له فنجيناه من الغم. طيب، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، ماذا بعدها؟ أولئك الذين تقبلوا عنه. طيب، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ها، فانقلبوا بنعمة من الله. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، أي فلا راد لفضله. نعم، إذا قرأ أهله. نعم.
السادسة قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. السابعة قوله تعالى:
نعم.
السابعة قوله تعالى: محمد رسول
يعني
الله،
غلب اليسران العسرى. نعم.
السابعة قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود لم يحرم بركاتهم وأسرارهم ونورهم الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
لأن الله قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم.
وروي عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال من قرأ هذه السبع آيات في يومه كفاه الله كل بلية ودفع عنه كل شكية وبلغه كل أمنية. الأولى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الثانية وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده والغفور الرحيم. الثالثة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد هو العزيز الحكيم. أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار وأنا المتكبر وأنا الملك وأنا العزيز وأنا الكريم. الحديث رواه أحمد وغيره. وعن علي رضي الله عنه قال من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه في مجلسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعلم أن أحسن ما يدعو به الإنسان ويثني به على ربه وما أثنى به على نفسه وفي كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وذلك أكثر من أن يحصى. وفي الدعاء المشهور اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله
يعني هذا أفضل الدعاء وأفضل الثناء ما أثنى الله عز وجل به على نفسه هذا أفضل ما تثني به على الله. نعم.
وفي الدعاء المشهور اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وعفوك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أدرك ما فاته في يومه ذلك ومن قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته رواه أبو داود. قال فصل قال الله عز وجل فاصبرك على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه أدبار السجود. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله
نعم رفع الصوت بذكر ولهذا السنة هذه من السنن التي تخفى رفع الصوت بذكر بعد السلام فبعد السلام تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وإن كان على خلاف هذا كثير من أهل العلم بل جماهير أهل العلم لا يرون رفع الصوت بالذكر لكن هذه سنة واردة في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس قال إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيرفع الإنسان صوته بالذكر إذا سلم استغفر وذكر الأذكار بصوت مرتفع وليس بلازم أن يذكر جميع الأذكار بصوت مرتفع لكن إذا فرغ من صلاته جهر بهذا الذكر. نعم.
وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام رواه مسلم. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي
هذا الله إذا كان إماما قال هذا الذكر وهو متجه إلى القبلة قبل أن يتوجه ينصرف إلى اليمين أو إلى الشمال يقول هذا الإمام إذا سلم قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام ثم ينصرف إلى اليمين أو إلى الشمال إنما المأموم على حاله كما هو معروف. في المغرب المأموم يقول وهو على حاله الذي كان عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. أما الإمام فبعد الاستغفار ينصرف إلى الناس ولا يبقى متجها إلى القبلة إذ هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. ما هو هذا؟ هو
وفي الذكر
والتكبير واحد.
وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهلل دبر كل صلاة حين يسلم بهؤلاء الكلمات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وغيره. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر صلاة الصبح وهو تان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير 10 مرات كتبت له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرص من الشيطان ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى. رواه الترمذي وغيره. وعن مسلم بن الحارث التميمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أصر إليه فقال إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل اللهم أجرني من النار 7 مرات فإنك إذا قلت ذلك ثم مت من ليلتك كتب لك جوار منها، وإذا صليت الصبح فقل كذلك فإنك إن مت من يومك كتب لك جوار منها. رواه أبو داود. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. رواه أبو داود وغيره. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة وإذا قاله حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
هي مضبوطة بال أعوذ بك من كسل وسوء الكبر.
لا يعني في غير هذا يعني.
نعم.
جامع من أهل العلم ضبطها بالكبر يعني.
نعم. هو الكبر سوء. الكبر سوء لكن الكبر اللي يرد إلى أرض العمر. سوء الكبر يعني إذا كبرت سنه فقد يرد إلى أرض العمر. إنما الكبر نفسه سوء. محتمل يعني محتمل الكبر محتمل الكبر.
وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله أمرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود وغيره. وفي رواية أن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فلا يضره شيء. رواه الترمذي وغيره. وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله تعالى أن يرضيه. رواه الترمذي وفي رواية لأبي داود ومحمد الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله تعالى من النار. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن غنام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح اللهم أصبح من نعمات فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود. وعن عمر رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل صلى الله عليه وسلم، وكتب له 10 حسنات. الحديث رواه أبو داود وغيره.
نعم، يعني هو رحمه الله تعالى أودع جملة من الأذكار عظيمة، بحيث أن من حفظ هذه الأذكار وظف هذه الأذكار في جميع أحواله خلال اليوم، إذا دخل إذا خرج إذا نام إذا أكل إذا شرب، كل هذه أذكار، أذكار الصباح أذكار المساء، فهي جملة أذكار يعني اقرؤوها. إلى أن قال في صفحة 30 وفي صحيح البخاري عن جابر في صفحة 30 قال في صحيح البخاري عن جابر هذا دعاء.
وفي صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به.
هذا إذا أقبل الإنسان على أمر لا يدري أين الخير، ما يدري هو خير أم لا، إذا تردد فإنه يستخير الله عز وجل. أما الأمور يا إخواني المعروف أنها مشروعة وأنها خير بالنسبة له فلا استخارة فيها، يعني مثلا أنت تستخير هل تصلي أو لا، هل تصوم رمضان أم لا، هذه ما فيها استخارة. لكن مثلا الإنسان قد يستخير مثلا يعتكف عند شيخ فلان من أهل السنة أو شيخ فلان من أهل السنة، يستخير الله عز وجل ما يدري يعني أين تحصل له البركة، فهذا لا بأس به، أمر خير. لكن أيضا ما يدري البركة حتى تكون أي يعني وجودها أكثر فيه فيستخير الله سبحانه وتعالى. كذلك الأمور المحرمة ليس فيها استخارة، هل تستخير الله تعطي لأختك حقها أم لا، تستخير الله عز وجل مثلا تتزوج هذه المرأة المتبرجة أم لا، لا، امرأة متبرجة لا تأتيها ولا تتزوجها، امرأة سمعته سيئة لا تتزوجها ولا تستخير الله عز وجل فيها، لأنك منهي عن ذلك. يبقى المعروف أنه مشروع والخير فيه واضح ما في استخارة، وما كان شره واضحا هذا لا استخارة فيه. أما إذا كان هناك تردد أو شيء من الطاعات يتعلق به معنى من معاني الاستخارة، أنا مثلا سأسافر الحج هذه السنة، يا ترى أسافر في رفقة فلان أو في رفقة علان وكلاهما من أهل الخير، أستخير الله سبحانه وتعالى، هل مثلا أسكن في فندق ولا أحج مثلا مع فلان الفلاني الثاني مثلا في خيمة، أستخير الله عز وجل. فإذا هم أحدنا بالأمر وما يدري ما الخير فيه فإنه يستخير، وهذا أحد أمرين دل عليهما الشارع عند إقبال الإنسان على أي أمر من الأمور، الأول استخارة والثاني الاستشارة. وإنما تستشير من تأمنه، استشير الأمين، استشر الصالح، استشر العالم. يبقى عليك بأمرين إذا قدمت على أمر، الأول الاستخارة والثاني الاستشارة. طيب، الاستخارة حينما تأتي بهذا الذكر وتركع ركعتين، والأفضل أنك تقول هذا الذكر في ركعتين منفصلتين، ولكن لو أنك استخرت في صلاة نافلة ما في إشكال، بل لو أن الأمر ضاق واستخار الإنسان بالدعاء فقط من غير الصلاة رجي إن شاء الله خير إذا كان الوقت ضيقا. إنما السنة أن تصلي ركعتين من غير الفريضة، فلو استخرت في سنة الظهر في سنة العصر لا بأس، لكن لو أنك خصصت ركعتين فقط هذا أكمل وأفضل، هذا أكمل وأفضل. طيب، نتيجة الاستخارة لا تنتظر نتيجة أنك ترى رؤيا مثلا كفلق الصبح يقال لك أقدم على هذا الأمر أم لا، ولكن عليك أن تستخير وأن تستشير وتقبل على الأمر، فإن كان خيرا لك أمضاه الله وإلا صرفك الله عز وجل عنه. إن جاءت رؤيا خير. نعم
على.
نعم، محتمل أن يكون في الصلاة وهذا الأفضل والأكمل، ومحتمل أن يكون بعد الصلاة، محتمل. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، قميصا أو إزارا أو عمامة، يقول اللهم لك الحمد أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال أبو نضرة وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدهم على صاحبه ثوبا قال تب لي ويخلف الله تعالى.
حتى الثوب تلبسه جديدا تحمد الله عز وجل على ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة
ومن رأك لبسا ثوبا جديدا دعا لك قال من السنة تبلي ويخلف الله تعالى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فهو أجدر ألا تصدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني في الدنيا الإنسان ينظر إلى من هو أسفل منه، وفي الدين انظر إلى من هو أعلى منك. في الدنيا انظر إلى من هو أسفل، يعني مثلا إذا كنت أنت تعيش ضيقا ماديا فانظر إلى من هو دونك، فهناك أناس أنت عندك بيت ملك ولكن حياتك ضيقة نوعا ما، في من ليس له أصلا بيت، في من ليس له بيت، فلهذا عليك أن تنظر إلى من هو دونك في الدنيا. إنما في العبادة والطاعة والعلم انظر إلى من هو أعلى منك. لماذا لا أسير على خطى شيخ الإسلام؟ نافس شيخ الإسلام، نافس ابن عبد الوهاب، نافس الإمام أحمد، نافس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى من هو أعلى منك فإن هذا أدعى إلى أن تنشط في العباد. وفي الدنيا انظر إلى من هو أسفل منك فهو أجدر ألا تزدر نعمة الله عليك. نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعوته، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم.
هذا حق المسلم على المسلم، وهناك الحق الواجب وهناك الحق المستحب، وفيه إذا عطس فحمد الله فشمته، إذا عطس فحمد الله فشمته قل يرحمك الله. طب إذا ما حمد الله لا تشمته، لكن إن كان جاهلا قل له يا أخي السنة أن تحمد الله، احمد الله، علمه السنة، لأن كثير من الناس قد يجهل مثل هذه السنن. نعم.
وفي السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله قال فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك ويعافيك إلا عافاه الله تعالى.
هذه من السنن، إذا ذهبت إلى مريض فقل أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك ويعافيك إلا عافاه الله. نعم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، تدعو له بهذا سبع مرات.
وعنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم.
طيب إذا ما عفاه الله قد يكون الخير للعبد أن يستمر به البلاء، يعني مو بلازم إذا فرغت من السبع هذه أن يعافى، قد يكون الخير للعبد، خير العبد أن يطال له في البلاء ويمتد البلاء به حتى يربح من الأجور ما هو أعظم من المعافاة. نعم.
وعنه قال مر رسول الله صلى الله
عليه وسلم ولهذا إذا صح السنة فلا نشك، إذا صح السنة لا نشك، لكن نقول هناك قد يختار الله عز وجل الأفضل، قد يكون هناك مانع عند هذا الرجل، أنت دعوت نعم لكن نفس الرجل هذا عنده مانع من الموانع. نعم.
وعنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم
قد يكون المانع في الداعي، فهذه أحوال تكل أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، أنت عليك أن تأتي بالسنة تدعو الله عز وجل بالشفاء بهذا الدعاء المأثور، واعلم أنه لو كان الشفاء مباشرة خيرا لهذا الرجل الذي ما عنده مانع ولا الرق عنده مانع لاستجاب الله عز وجل دعائك، لكن قد يطال الإنسان في البلاء حتى يربح من أجور المرض، وقد يكون موت الإنسان بالمرض خير له من المعافاة والصحة. أنت تتعامل مع غيب ولا تدري، ولهذا تكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ما عليك إلا أن تأتي بالسنة، إلا عليك أن تأتي بالسنة. نعم، يجهر إيه بالدعاء؟ بالدعاء يعني يجهر بالدعاء. وإذا كان عنده أخوة يدعون أيضا أو يؤمنون، إذا كان معه إخوة فلهم يدعون كذلك، كل يدعو أو يؤمن. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، وأنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي.
نعم، هذا دعاء لأصحاب القبور. إذن أصحاب القبور ندعو لهم ولا نطلب منهم الدعاء، فالدعاء لهم سنة، وطلب الدعاء منهم شرك. نعم.
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. وروى أبو داود
لقنوا موتاكم، ليس هذا حجة في تلقين الميت بعد الدفن، لا، لقنوا موتاكم يعني من نزل به الموت، يعني من نزل به الموت في الاحتضار قل له: قل لا إله إلا الله. ولو أنك قلت لا إله الله بجواره من غير أن تأمره فلا بأس. نعم. قرأت الفتاحة فين؟ في المقابر؟ لا، غير مشروع. قرأت الفتاحة على المقابر غير مشروع، وعند البيع والشراء وعقد الزواج والخطوبة كل هذا غير مشروع. نعم.
وروى أبو داود وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه السلام وأعد لهم أجرا كريما. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. آمين
آمين. وصلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
بالنسبة للأذكار الواردة وغير صحيحة، يعني في أذكار الصلاة أو أذكار الصباح ولا نأخذ بها ولا نتركها؟
لا، لا تأخذ بأذكار غير صحيحة، خذ الأذكار الصحيحة فقط.